بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. تفضل يا مجاهد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف أخبارك وصحتك؟
حياك الله يا مجاهد.
يعطيك العافية يا رب. عندي ثلاثة أسئلة يا شيخ.
تفضل.
سؤال أول يا شيخ، الاثنين اللي فات كان عندي كنت صايم،
نعم،
كنت كوب في الكولر، فأنا شربت الكوب الأول، حاط الكوب الثاني في الكولر، الأذان أذن وهو كان في إيدي. هل كان أنا صراحة ما شربت، أنا خليته يعني، تمام، بس الموقف مثلا لو صادفني في رمضان شو أسوي يعني؟ ممكن عادي أشرب، يجوز لي ولا لا ما يجوز؟
قصدك يعني في السحور؟ ها،
أيوة في السحور. أيوة.
طيب يا مجاهد، السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ، هل يجوز صلاة الوتر جماعة للناس اللي تقوم الليل يعني؟
إن شاء الله.
أيوة. وأنا عندي أخوي الصغير يعني بصلي فيه، يعني أحيانا بخليه يصلي معي في شهر في 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 غيام الليل يعني، وهو شوية يعني قرايته ركيكة شوية، بس يعني بخليه يعني يتعود يعني وفي الطاعة وكده يعني.
فعاد ممكن. كم عمره؟
13 سنة.
كم؟
13
سنة.
13. أيوة 13.
طيب يا مجاهد، أبشر، تسمع الجواب إن شاء الله. مرحبا.
أنا يا شيخ حاليا شغال في إن شاء الله يعني في الحفظ، حفظ رمضان، حفظ القرآن الكريم.
إيه.
وداخل علينا رمضان، فهل الأفضل أختم ختمة واحدة واصل في الحفظ، ولا أختم أكثر يعني أوقف الحفظ في رمضان وأختم أكثر؟
إن شاء الله.
إن شاء الله. يا شيخ بس طلب صغير ممكن؟
تفضل.
أبي والله أتواصل معك شخصيا ممكن؟
إن شاء الله بإذن الله. الله يحييك يا مجاهد. يا مرحبا. الله يعافيك، بارك الله فيك. أم خليفة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حضرة الشيخ، في حرمة عمرها 80 سنة يعني كبيرة في العمر وايد، عطتني زكاة، قالت حقك وحق أمك، بس نحن ما تجوب علينا الزكاة يعني، مش من ضمن اللي في القرآن مذكورين. وولدها كلمها قال هذيلا ما تتبع عليهم الزكاة، إنهم مش نفس اللي مذكورين، بس ما طعت تفهم، ما تبى تفهم يعني، قالت لا حقها وحق أمها. وأمي نفس الشيء، إذا عطيتها الفلوس قلت لها هذه زكاة بتأخذها، بتقول لا حقي استوان لي يعني، الزكاة من حرم الفلانية خلاص صارن حقي يعني، نفس الشيء حتى إذا كلمتهم. الحين أنا شو أتصرف؟ لأن أنا أحاط في بالي أني مثلا أشل الفلوس أعطيهم الناس اللي يحتاجون الزكاة، مش نحن.
إن شاء الله. مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر. طبعا قبل ذلك عندي مجموعة أسئلة من الإخوة الصم عن طريق الزميل وائل في لغة الإشارة. تقول إحدى الأخوات من الصم، هل يمكن بأنها تأخذ حبوب منع الدورة الشهرية في رمضان؟ أخت الفاضلة، أولا الأصل أن المرأة تترك أمورها بشكل طبيعي ولا تتعرض للدورة، لا بمنع ولا بإنزال، هذا هو الأصل. الأمر الثاني، إذا والله المرأة حابة إنها تمنع الدورة حتى تكمل الصيام، أو أيضا تكمل مناسك الحج فيما لو إذا كانت في فترة الحج، يجوز بشرط واحد، وهو أن لا يترتب على ذلك ضرر، أو أن لا يترتب على ذلك اضطراب في الدورة مستقبلا، لأن بعض النساء اللائي يستعملن حبوب منع الدورة يصبح عندهن يعني اضطراب في الدورة ولخبطة في الدورة كما يعبرون. فإذا ما في ضرر وما في لخبطة، ما في بأس، كما نص على ذلك أهل العلم. تسأل إحدى الأخوات من الصوم، تقول بأن لديها قضاء من رمضان الفائت والآن تصوم، لكن بقي أيام ما تستطيع لأن سيدخل عليها شهر رمضان القريب هذا، تقول ماذا تفعل في مثل هذه الحالة؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، اللي يجب عليك أن تكملي قضاء رمضان الفائت بعد شهر رمضان مباشرة. فإذا عيدت عيد الفطر ابدأي بقضاء رمضان، لا تنشغلين بقضاء بصيام ستة من شوال، لا اشتغلي بقضاء رمضان، لأن الله تعالى يسألك عن قضاء رمضان ما يسألك عن ستة من شوال. فإذا عيدت يوم العيد اليوم الأول، إذا حبيتي من اليوم الثاني تبدأين طيب، إذا حبيتي بعد يومين ثلاثة أربعة ما في بأس، لكن على أن تبادري إلى قضاء الأيام من السنة الماضية تكملين اللي عليك. وإذا حصل عليك أو حصل أيضا إفطار في رمضان هذا أيضا تكملين، ولا تشتغلين بستة من شوال، وإنما تكملين القضاء، تكملين القضاء. طيب هل عليك شيء غير القضاء؟ الجواب نعم، الإطعام في حالة إذا ما كنت فرطت وتساهلت وتهاونت في القضاء. يعني بمعنى أنت الآن كان عندك فرصة للقضاء وتساهلت وتكاسلت وتهاونت حتى جاء رمضان الثاني وبقي عليك أيام تقضينها وتطعمين مع القضاء مسكين عن كل يوم، تقولين لا والله أنا ما حصل عندي تفريط ولا تساهل، لكن حمل ورضاعة ومثلا مشاغل وكذا ما فرطتي ولا تساهلتي، ما عليك إلا القضاء. بارك الله فيك. تسأل إحدى الأخوات من الصم، تقول هل المرأة الأفضل لها أن تذهب مع زوجها إلى المسجد في صلاة التراويح؟ تقول لأنها يعني تشعر أنها في البيت ليس بذاك الاستيعاب بالنسبة للصلاة، صلاة قيام الليل. أخت الفاضلة، الجواب نعم، يجوز للمرأة أن تذهب مع زوجها إلى المسجد لصلاة التراويح ولقيام الليل. في النبي عليه الصلاة والسلام قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن في ذلك، بالمعنى بأنه إذا حبت أنها ترافق زوجها ما في مانع، ولله الحمد والمنة. مجاهد من رأس الخيمة يقول الاثنين الماضي كنت صائم، وفي السحور لما شربت الكوب الأول الكوب الثاني كان في يدي وأذن المؤذن، يقول أنا ما شربت، لكن لو صادفني هذا في رمضان ماذا علي؟ مجاهد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للسحور سنة مؤكدة، النبي عليه الصلاة والسلام قال تسحروا فإن في السحور بركة، والأمر الثاني أن وقت السحور واسع وأفضل أوقات السحور ما كان قبل أذان الفجر بوقت يستطيع الإنسان أنه يأخذ قدره من الطعام والشراب. الأمر الثالث الإنسان لا يضيق على نفسه من حيث الوقت، فبعض الناس للأسف الشديد يعني يضيق على نفسه حتى إذا أذن بدأ يشرب، عندك وقت طويل ولله الحمد والمنة. أما قضية أن الإنسان بيده الإناء أو الإناء على الأرض، نعم في هذا نص، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كان الإناء في يد أحدكم ثم سمع المؤذن فليشرب، يعني أنت رافع الإناء بيدك تريد تشرب فسمعت المؤذن تشرب، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان الإناء على الطاولة أو على الأرض أو كان على السفرة ثم سمعت المؤذن ما تذهب وتأخذ هذا الماء لتشربه، لاحظت الفرق يا مجاهد؟ فمستقبلا تنتبه وتحتاط لصيامك. مجاهد يسأل يقول هل يجوز يعني صلاة الليل والوتر جماعة إذا كان أشخاص يقومون الليل؟ مجاهد الجواب نعم، يجوز لأهل البيت للأسرة للزوج وزوجته للأب وأولاده يصلون قيام الليل جماعة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم الليل لوحده، فإذا دخل أحد عليه صلى معه كما صلى عبد الله بن عباس معه، صلى جابر وأخوه أيضا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وحذيفة بن اليمان صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، ونقلوا هذا للأمة نقلا يعني واضحا وظاهرا، فيجوز يجوز. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما كانت صلاته الليل جماعة على الاستمرار والدوام، وإنما كان في رمضان في التراويح الذي أحياه الصحابة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ثلاثة ليال أو أربعة ليال ثم دخل خشية أن تفرض التراويح على الأمة، لكن قام عمر بعد ذلك وأحيا هذه السنة. المباركة الطيبة، فأصبحت صلاة التراويح جماعة في رمضان سنة مؤكدة يصليها الناس، يصلونها في المساجد جماعة. ولذلك يجوز لك ولأسرتك أن تقوم الليل، لكن على أن لا يكون هذا على سبيل الديمومة والاستمرار، لكن أحيانا من تيسر له يقوم معك الليل. مجاهد يقول: عندي أخوي الصغير عمره تقريبا 13 سنة، أحيانا أقدمه ليصلي من باب التشجيع، قراءته يقول ليست بذاك، ما حكم ذلك؟ مجاهد بارك الله فيك، لا بأس بتقديم هذا الولد لعمره 13 سنة في قيام الليل أو في صلاة السنة، لا بأس. أما صلاة الفريضة فلا، صلاة الفريضة ما دام عنده إشكالات في مسألة القراءة فأنت تصلي به احتياطا، لأن المسألة فيها خلاف بين العلماء، وإن كان الراجح من أقوال أهل العلم صحة إمامة المميز، صحة إمامة المميز فيجوز، لكن من باب الاحتياط تصلي أنت به الفريضة، وأما النافلة من باب التشجيع حتى يتشجع على إحسان القراءة وإتقانها، وأيضا يتشجع على قضية الصلاة ومحبة قيام الليل. تفضل يا علي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
حياك الله يا علي،
وشهر مبارك إن شاء الله علينا وعليك، والله يبلغنا رمضان إن شاء الله. شيخ العزيز، أنا عندي سؤال. أنا موظف طبعا، داوم عندي راتب الحمد لله، وعندي ديون يعني حدود فوق 300,000.
نعم.
طبعا أنا من اليمن بس موظفيني في الشارقة، فتجيني اتصالات من الأهل ومن الأقارب هناك أنه في ناس محتاجين، ظروفهم صعبة ومساكين وحالات حرقة شوية مرات تكون، فمرات ما يكون عندي، حاول الدين لهم دين أصحاب الحوالات وشغلات هاي وحول لهم لين آخر الشهر وأعطيهم الراتب أو شيء. فبغيت أسأل بعني يعني وين الأولى، هل الأولى أني أخلص الدين اللي عندي أو أستمر فيما أنا عليه يعني؟
شالي علي
جزاك الله خير يا شيخ.
الله يحييك. من؟ تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
جزاك الله كل خير يا شيخ. عندي سؤال واحد. أنا بصلي القرآن أمامي على الطاولة المحمولة. وبسأل يعني هل أنا جائز لي أني أصلي الفرائض والسنن والنوافل من خلال يعني من خلال قراءتي لهذا القرآن الأمامي ولا لا؟
إن شاء الله.
شكرا لك.
أهلا وسهلا. تفضلي يا رجاء.
السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ وادي قدم الزكاة رمضان بداية رمضان، والزكاة آخر رمضان يتقدموا بداية رمضان، وصديقه قال ما يجوز هذا يعتبر صدقة، هذا كلام صحيح؟
يعني هو زكاته آخر رمضان قدمها أول رمضان،
يريد قدم بعد ما قدم بس يريد قدم يعني.
أي زكاة يا رجاء؟
زكاة المال
مش زكاة الفطر يعني؟
لا زكاة المال
إن شاء الله.
وصديقه قال هذا يعتبر صدقة ما يعتبر زكاة،
إن شاء الله يا رجاء.
سؤال ثاني يا شيخ، زيت الشعر يمنع وصول ما على الشعر؟
زيت الشعر؟
إيه.
إن شاء الله.
السؤال الثالث، شنو الفرق بين قيام الليل وصلاة التراويح؟
إن شاء الله يا رجاء.
بس ممكن شيخ آخر سؤال للوالدة.
تفضلي.
هي تجمع صلاة العصر مع المغرب، ما تقدر تصلي كل صلاة وقت، يجوز هذا الشيء؟
تجمع العصر مع المغرب؟
إيه، لأنه هي قدمها مكسور ما تقدر تصلي كل صلاة وقت، بس العصر مع المغرب والباقي كله وقت تصلي.
إن شاء الله يا رجاء.
شكرا
شيخ،
بارك الله فيك.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا. طيب أرجع إلى الأسئلة. مجاهد من رأس الخيمة يقول بأنه يعني بادي في الاشتغال بحفظ القرآن، يقول في رمضان أيهما أفضل، يعني إكمال الحفظ ولا الإكثار من الختمات؟ مجاهد بارك الله فيك، ويسر الله أمرك وتمم الله لك الحفظ يا رب، وهذا أفضل مشروع حقيقة يقوم به المسلم، أن يعني يتصدى لكتاب الله حفظا و يعني إتقانا، وهذه نعمة من نعم الله. فإذا أنت تقول بأنك مواظب على الحفظ وحريص وماشي، وترى بأن الله عز وجل ييسر لك الحفظ وكذا، استمر في الحفظ حتى لو في رمضان، نعمة وخير. تكرار الآيات وتثبيت الحفظ هذه من نعم الله. تقول لا أنا حفظي بطيء مثلا، وأحيانا ولست مواظب على الحفظ يوميا مثلا، اختم يكون أفضل، لأن شهر رمضان هو شهر القرآن، وشهر أيامه معدودات فيمر سريع، ولذلك الله عز وجل يضاعف ويعظم فيه الحسنات. فاحرص على الختمة واجعل وقت للحفظ أو المراجعة، يعني ممكن تقرأ في النهار الختمة وفي الليل تراجع حفظك وتثبت الحفظ، بارك الله فيك. أم خليفة من أبو ظبي تقول: هناك حرمة عمرها 80 سنة أعطتني زكاة لي ووالدتي ونحن لا نستحق الزكاة. تقول يعني قلنا لها، تقول ما هي بطايعة، تقول أبدا، خبروها عيالها قالت لا، تقول أنا لو أعطيت أمي أخذتها ماذا أفعل بهذه الزكاة؟ أم خليفة بارك الله فيك، أولا بالنسبة لهذه الحرمة أتمنى أنك توصلين لهذه الرسالة، وهي أن زكاتها غير مقبولة، زكاتها غير مقبولة. لما تعطي الزكاة لمن لا يستحق الزكاة ما زكت، لأن الله جل وعلا قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. ثمن أصناف، هذه هي هؤلاء هم الذين أوجب الله عز وجل إعطاء الزكاة لهم، هؤلاء هم الذين أوجب الله إعطاء الزكاة لهم. أما أنها تعطي يعني كل ما تجامل في الزكاة وتحابي في الزكاة، هذه ليست بزكاة. الصدقة ممكن تعطيكم من الصدقة حتى لو كنت أغنية، فوصلي لها الرسالة هذه. ما يجوز، ما يجوز الإنسان يعطي زكاته لأي شخص. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه اثنان يسألانه الزكاة دقق فيهما عليه الصلاة والسلام، صعد فيهما النظر وصوب، ثم قال: إن الزكاة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، إن شئتما أعطيتكما، لكن النبي عليه الصلاة والسلام خوفهما بأن لا تحل لهم، لا تحل لهم. فكيف الآن تعطي زكاة هكذا، تقول والله أعطوها أم خليفة ووالدة أم خليفة وأنتم ما تستحقون الزكاة؟ هذا الأمر الأول لازم تفهم، لأن ما طلعت زكاة الآن، هي أخرجتها لكم. الأمر الثاني، ما يجوز تعطين الوالدة هذه الزكاة وتعينينها على أن تأخذ شيء مو بلها ولا تستحق هذا الشيء، ولذلك خذي هذا المبلغ ورجعي لها وقولي لها اتق الله واعطيها من يستحق، إذا رفضت أعطيها أنت فقراء أو مساكن ولك الأجر والثواب. ويجب على هذه المرأة الصالحة اللي عمرها 80 سنة وتبغى الخير وتبغى الحمد لله تزكي أن تتق الله، هذه ما هي بصدقة، هذه زكاة، لا تبطل عملها ولا تفسد عملها، ما تعطي الزكاة لأي شخص. إنما الصدقات للفقراء المعدمين اللي ما يجدون شيء، والمساكين الذي يجدون بعض الكفاية، وهكذا بقية الأصناف. بارك الله فيك. علي من الشارقة بارك الله فيه يقول: أنا موظف وعندي راتب ولله الحمد، لكن علي ديون تقريبا 300,000. يقول أهلي خارج الدولة، يقول يعني يتصلون بي أحيانا يقول هناك ناس محتاجين، هناك كذا وكذا. يقول أنا أروح أقترض لهم، هل أقترض لهم أو أسدد ديني؟ علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة لسداد الديون أمر واجب وحتم أوجبته الشريعة. النبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وأعاد في قضية الديون، ولذلك الإنسان الذي عليه دين وعنده مال ما يكفي إلا سداد الدين، كيف يروح يتصدق على الفقراء والمساكين؟ هل يقدم السنة على الواجب؟ هل يقدم المستحب على الفريضة؟ ولذلك أخي الفاضل، أنت الآن ترتيب المسألة بالنسبة لك، إذا كان والله اقتراضك يؤثر على قضية سداد الديون، ها، فإن هذا لا يجوز، عليك بسداد الديون، يجب عليك أن تسدد الديون وأن تبرئ ذمتك من هذه الديون، لأن الإنسان ما يدري متى يلقى الله عز وجل، حقوق العباد مبنية على المشاحة والمطالبة والمخاصمة، فما تلجأ إلى إعطاء الآخرين حتى لو قالوا لك الأهل. إذا قلت لي والله أنا عندي جدول للديون، أنا عندي مثلا راتب ويقتطع أو يستقطع من الراتب مثلا المبالغ هذه الشهرية لسداد الديون، وعندي قدرة أني أتصدق ببقية الراتب، ما في بأس. أما تذهب تقترض لتتصدق هذا غير صحيح، بارك الله فيك، ولذلك احرص على سداد الديون. أم محمد من الشارقة بارك الله فيها تسأل تقول: أنا يعني أصلي والقرآن أمامي على الطاولة، طيب تقول هل ممكن صلاة الفريضة وصلاة النافلة والسنن أصلي والقرآن أمامي؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، الأصل أن الإنسان إذا صلى يقرأ من حفظه، هذا هو الأصل، إذا صلى الإنسان يقرأ منه، يقرأ الفاتحة ويقرأ ما تيسر من القرآن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: واقرأ ما تيسر معك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، في صلاة السنة يجوز حمل المصحف، في القول الراجح من أقوال أهل العلم في صلاة السنة، قيام الليل مثلا، صلاة الضحى، حاب أنك تكملين الختمة، تكثرين من قراءة القرآن، ما في حرج ولله الحمد والمنة، تصلين في السنة وأنت في يعني صلاة السنة، وأنت في صلاة السنة تقرأين من المصحف، أو تضعين على ما يسمى الحامل للمصحف أو الكرسي أو الطاولة، ما في حرج، حتى لو قلبت المصحف بيدك وفي صلاة السنة لا حرج. أما في صلاة الفريضة فلا، يعني ما يحمل الإنسان المصحف في صلاة الفريضة إلا إذا كان أمامك على الحامل أو على الطاولة وما تتحركين، وإنما تقرأين بنظرك فقط، يعني تنظرين وتقرأين ما زاد عن الفاتح، يجوز هذا ولله الحمد والمنة، بشرط أنك ما تتحركين، بمعنى تقلبين أوراق المصحف في الفريضة. بارك الله فيك. رجاء من العراق تقول والدها قدم الزكاة أول رمضان أو يقدم الزكاة أول رمضان، تقول بأن صديقة قال لا ما يصير، هذه صدقة. رجاء بارك الله فيك، بالنسبة لي تقديم زكاة المال التي هي ركن من أركان الإسلام جائز ولله الحمد في قول جماهير أهل العلم، ولذلك يجوز للإنسان أن يقدم زكاة ماله، واختلف العلماء في مقدار هذا التقديم، والراجح من أقوال أهل العلم إلى سنتين، يعني يجوز يقدم زكاة سنتين، يجوز أن يقدم زكاة سنتين جائز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ زكاة العباس عن سنتين عن سنتين، فبالنسبة لصديق الوالد أخطأ حينما قال له بأن هذه صدقة، إلا إذا كان، ليش أنا سألتك عن زكاة الفطر؟ إذا كان والله زكاة الفطر يمكن صديق الوالد توهم سمع كلام وما ركز مثلا، لا هذه زكاة الفطر، زكاة الفطر ما يجوز الإنسان أن يخرجها في أول رمضان، وهذا هو القول الراجح والذي عليه الأدلة، هذا هو القول الراجح الذي عليه الأدلة، زكاة الفطر سميت بزكاة الفطر لسببها الزماني وهو الفطر، الفطر يوم العيد هذا هو، ولذلك تخرج قبل، يخرجها الإنسان قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، ورخص النبي عليه الصلاة والسلام بإخراجه قبل يوم العيد بيوم أو يومين، كما في حديث عبد الله بن عمر بيوم أو يومين، أما يخرجها أول رمضان أو بداية العشر من رمضان ما في دليل، ولا تسمى زكاة فطر بمثل هذه الطريقة، لذلك هي صدقة الفطر وزكاة الفطر والفطرة يسمونها العوام، هذه سببها الفطر، سببها يوم العيد، فلعل صديق الوالد أخطأ سمع يعني أن زكاة الفطر يعني تقديمها والرمضان تعتبر صدقة، فظن أن الزكاة هذه، فخبري يعني الوالد يخبره ويعلمه بهذا، بارك الله فيك. نعم. طيب رجاء تقول بالنسبة لزيت الشعر هل يمنع وصول الماء في الطهارة؟ أختي رجاء بارك الله فيك، يختلف هذا باختلاف أنواع الزيوت، فهناك زيوت تشكل طبقة عازلة تمنع وصول الماء إلى الشعر أو إلى البشرة، وهناك زيوت لا ما تشكل طبقة عازلة وإنما يتسرب ويتشرب فيها الماء، فما أدري أي زيوت تقصدين، أنا لست خبير بمثل هذا، ولذلك أنت تراجعين هذا الأمر، ومعلوم بأن الطهارة الكبرى والصغرى لا تصح إلا بإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشر، لا تصح إلا بإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشر، فشوفي اقرأي في هذه الزيوت المحتويات الأشياء، اسألي أهل الخبرة، فإذا قالوا نعم يمنع وصول الماء إلى البشرة أو إلى الشعر ما يعني تضعين قبل الوضوء، أما إذا كان ما يمنع ما في بأس ولله الحمد. تفضل يا أبو علي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظك يا شيخ. سأل واحد وأسف أن السؤال هذا قد تكرر، أنا فهمت يعني هو سؤالي حول يعني زكاة يعني الودايع المستثمرة وديعة المستثمرة، أنا سمعت يعني قبل أيام كذا من سائل يسأل عن شيء عن الزكاة، وبعدين أنا سمعت قلت له يعني هذه مستثمرة ما عليها يعني زكاة، وأنا مش عارف ما اصطلحت لي يعني أش من وديعة وأش من يعني استثمار.
لا بس هو يا أبو علي أظن سأل عن الصكوك وعن الأسهم، الأسهم غير الودائع الاستثمارية؟ إذا كان ودائع يختلف الحكم.
هذه ودائع استثماري، أنا مثلا يعني بسألك عنها ودائع استثماري، يعني كل ثلاثة شهور تطلع منها يعني كويس يعني أرباح.
أبشر يا أبو علي.
هل هي هذه يعني هل على الودائع الزكاة ولا ما عليه؟
أبشر يا أبو علي.
شكرا جزيلا.
مرحبا.
حياكم.
من؟ تفضلي أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ لو سمحت شيخ، أنا عندي صلوات يعني كانت فائتة يعني عندي من 5 سنوات.
إيه؟
لأني شوي كنت أتأخر في الغسل، فأتأخر يعني كنت أتأخر في الغسل ما تم يعني 7 أيام، وعندي صلوات يعني ما يعني كنت ما يعني صلوات تكون موجودة فبأقضيها، فهل كل يوم يعني أقضي صلاتين؟
لا بس أختي أمة الله، كيف الآن تتأخرين في الغسل وتفوتين الصلوات؟ لازم تفهميني كيف يعني، أنت كيف قدرتي بأن عليك صلوات؟
عندي كان صلوات يعني أنا أتطهر بس أتأخر يعني ما أتغسل بسرعة.
طيب ما تقضينها بساعتها؟
لا ما يعني مرات ما أقضيها.
يعني مثلا أنت لو طهرتي مثلا في الليل تتركين صلاة الصبح والظهر مثلا؟
إيه يعني أتم ممكن تقريبا لين 7 أيام يعني أتهاون فيها.
تهاون ولا عندك وسواس؟
لا ما عندي وسواس. بس يعني ما يعني أتأخر أقول بعدين بعدين بعدين.
طيب يا أمة الله،
هو بنية القضاء يعني كيف أحدد يعني مثلا أصلي شهر كذا وسنة كذا؟
يعني عندك صلوات كثيرة ها؟
هي عندي من 5 سنوات يعني، فأنا بقضيهم أحدد يعني شهر كذا وسنة كذا إن
شاء الله يا أمة الله.
وبعد في سؤال ثاني لو سمحت شيخ.
إيه
بالنسبة لي يعني أنا دائما عندي شعور الخوف يعني، يعني دائما أتخيل إن طريقة يعني كيف سكرة الموت وخروج الروح، يعني أتخيلها كلها يعني كيف الإنسان يوم بيموت وكذا يحس بالخوف يعني سكرة الموت بعدين خروج الروح أنا في الموت يعني، فما فهل في دعاء يعني حتى ما أحس يعني ما أخاف
إن شاء الله.
شكرا.
مرحبا أختي. أبو صالح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لعليكم الشيخ الفضيلة وفضيلة الشيخ عزيز.
الله يبارك فيك يحفظك.
الله يبارك في حياتكم.
آمين.
يا طويل العمر، ما هو حكم من ذهب عمرة وعن يعني انتهى من مناسك العمرة وسكن في فندق بجوار الحرم؟
أيوة.
سكن يصلي في الفندق.
إيه.
الصلوات يعني 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 لما تقول بحقيقة قال أن الحرم من ما حد يخلو أحد يدخل داخل بعد ما خلص من ناس كلها الأمراء وناس صلي في الساحة، تأول الفندق يعني قريب نحن نصلي في الفندق
إن شاء الله يا أبو صالح.
السؤال الثاني الله يحفظك، في إحنا الحين من الجماعة راحوا الله يرضى عليهم خلصوا الأمراء، فعندما خلصوا الأمراء راحوا التنعيم واعتبروا يعني الوالد المتوفي لهم، فما عرفنا هل هذه جائز ما يجوز يعني، سبحان الله العظيم الإنسان لازم يعني يكون يعني على بينة في ذلك.
يعني كرروا العمرة قصدك؟
أي طبعا هم من هنا أنو العمرة لكل يعني يعتبروا من في السب، ولما وصلوا لمكة واعتمروا وخلصوا عمرتهم راحوا ويعني بتقول التنعيم وحرموا وقالوا للوالد لأبوه متوفي الله يرحمه،
يعني كرروا العمرة يا أبو صالح، جابوا عمرة ثانية.
نعم كرروا العمرة نعم.
إيه طيب يا أبو صالح.
الله يديكم العافية إن شاء الله.
مرحبا مرحبا مرحبا. طيب أرجع للأسئلة، رجاء بارك الله فيها تقول عندها الوالدة عندها قدمها مبتورة ودائما تجمع العصر مع المغرب، رجاء بارك الله فيك وشفى الله الوالدة وكتب الله أجرها وعظم الله مثوبتها. أختي الفاضلة ما يجوز، كيف تجمع بين العصر والمغرب؟ هذا ما حصل أبدا، لا في سفر ولا في حضار ولا في خوف ولا في سلم ولا في حرب، كيف تجمع بين المغرب والعصر؟ ما يجوز هذا يا أختي الفاضلة. الجمع إذا كان الإنسان يريد أن يجمع يجمع بين الظهر والعصر، وإذا أراد أن يجمع يجمع بين المغرب والعشاء، أما تجمع العصر مع المغرب أو المغرب مع العصر ما يجوز، ما يجوز أختي الفاضلة. فإذا جمعت المغرب مع العصر يعني قدمت المغرب مع العصر صح العصر وبطلت المغرب، يجب عليها أن تصلي المغرب وبعدين هي ما تصلي العشاء مثلا، كيف الآن تقدم المغرب مع العصر وهي قاعدة تصلي العشاء يعني العشاء ينتظرها؟ فقضية أنا ما فهمت إن ما تقدر، شلون ما تقدر يعني فهميني، الآن الوالدة بتصلي العشاء، الوالدة بتصلي العشاء، كيف الآن تقدم المغرب مع العصر؟ يعني ما مش واضح المسألة. ولذلك أختي الفاضلة قولي للوالدة الله يعافيها يا رب يكتب أجرها، ما يجوز هذا، ما يجوز. إذا والله احتاجت إلى الجمع، احتاجت ها إلى الجمع، تجمع بين الظهر والعصر من دون قصر، 4 ركعات الظهر 4 ركعات العصر. إذا احتاجت في الليل تجمع، احتاجت ها، تجمع بين المغرب والعشاء 3 ركعات المغرب وثلاث 4 ركعات العشاء، 3 ركعات المغرب وأربع ركعات العشاء، هذا ممكن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر. قال العلماء للحاجة، ذاك سئل ابن عباس يعني عن سبب ذلك، قال أراد أن لا يحرج أمته، فإنسان مريض يعني مستحاضة، إنسان أجرى عملية، إنسان عنده عمل مهم جدا، إنسان يريد أن يسافر ويعتقد بأنه ما يستطيع يصلي في الطائرة ولا وربما يخرج عليه الوقت، ممكن يجمع في بيته من دون قصر يصلي 4 ركعات 4 ركعات. فقول الوالدة تنتهي عن مثل هذا، وإذا أحبت إذا احتاجت تجمع بين الظهر تجمع بين صلاتين، تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء لوحدها. بارك الله فيك. أبو علي من أبو ظبي يقول بالنسبة للوداع الاستثمارية كيف الزكاة عليه؟ أبو علي بارك الله فيك، بالنسبة للحسابات الموجودة في البنك على قسمين، حسابات جارية وحسابات استثمارية، يسمى وديعة استثمارية، وفي هناك الحساب الجاري. بالنسبة لكل الحسابين فيهما الزكاة. الحساب الجاري إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول يجب على الإنسان أن يزكيه. الحساب الاستثماري، الوديعة الاستثمارية هذه اللي هي معروفة عند المصارف، يجب على الإنسان في آخر الحول يكشف حسابه ويشوف كم الموجود ويضيف إليها الأرباح الموجودة حتى لو نزلت أمس، يضيف إليها الأرباح ويزكيها. أما الأموال هذه إذا تحولت إلى أصول، تحولت إلى أسهم، تحولت إلى عقار، تحولت إلى كذا، فالزكاة تكون في الأرباح وليس في عين السهم إذا كان استثماري وليس مضاربة. فصلت أنا في هذا كثيرا، يعني ما دام أنه سهم استثماري وليس مضاربة فإن الزكاة تكون في الأرباح دون الأصول. أمة الله من الشارقة تقول عندي صلوات فائتة من سنوات، كنت أتأخر طبعا بعد الغسل، تقول 7 أيام يعني أترك الصلوات تقريبا، وهذا من 5 سنوات، تقول كيف أقضي ما فات؟ يا أختي أمة الله بارك الله فيك، لا شك بأن ترك فريضة واحدة حتى يخرج وقت هذه الفريضة ويكون الإنسان عامد متعمد، لا شك بأن كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام. ولذلك الله عز وجل قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا فرضا، موقوتا مؤقت، له ابتداء وله انتهاء وقت. ولذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول إن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار، وإن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل. ولذلك أختي الفاضلة تأخيرك يعني هذه الصلوات إذا كان بعمد وبقصد تحتاجين إلى توبة إلى الله عز وجل قبل كل شيء، تتوبين إلى الله عز وجل، والتوبة أولا الإقلاع عن هذا الذنب، لأن الذنوب ليست فعل المعاصي فقط، الذنوب ترك الواجبات أيضا هذا ذنب، الإقلاع عن هذا الذنب، الندم على فعله، تندمين على أنك وقعت في مثل هذا الأمر. والأمر الثالث العزم على عدم العودة إليه، وأنت إن شاء الله واضح عليك الندم والتوبة، وهذه نعمة من نعم الله، أن الله تعالى فسح في عمرك ومد في أجلك حتى تتوبين إلى الله عز وجل. المسألة الثانية الآن، هل لك أن تقضي هذه الصلوات؟ عندنا في المسألة أقوال يجمعها قولان. القول الأول قالوا لا ما تقضي، يعني المسألة خطيرة، لأن ترك الإنسان فريضة حتى يخرج وقتها يعني هذه بعض العلماء يعظم فيها الأمر لدرجة يعني ما أريد أن أقول لك إيش الحكم اللي يذكرونه، يعني هذا كلام موجود. فقالوا ما تقضي، لأنه كيف يقضي الإنسان يعني صلاة تعمد إخراج وقتها. القول الثاني وهو قول الجمهور قالوا نعم، ذمة الإنسان مشغولة ولذلك عليه أن يقضي هذه الصلوات. إذا كنت أنت تقول والله مدة 5 سنوات وأنا تعرفين هذا الشيء، يعني عندك في كل سنة 7 أيام عفوا في كل شهر 7 أيام تحسبين هذه السنوات وتقضينها تنوين السنة الأولى مثلا الشهر الأول مثلا السبعة أيام هذه تصلينها جميع وهكذا تبدين تقضين. في قول ثالث وهو القول الذي يذهب إلى أنه لا يقضي الإنسان ما فاته من هذه الصلوات ولكن يواظب على الصلوات على صلواته كلها ويكثر من النوافل يكثر من النوافل مثل قيام الليل السنن القبلية والبعدية تحافظين عليها صلاة الضحى كل فرصة تجدينها للصلاة في غير أوقات النهي تقومين فتصلي وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام أول ما يسأل العبد عنه يوم القيامة الصلاة فإن كانت تامة كتبت تامة وإن كانت ناقصة يقول الله جل وعلا انظروا هل لعبدي من تطوع انظروا هل لعبدي من تطوع فقالوا بأن التطوع هذا يسأل عنه الله عز وجل لمن كانت صلاته ناقصة لمن كانت صلاته ناقصة. طبعا بعض العلماء يقولون صلاته انظروا عفوا يقول ناقصة ليس نقص الترك وإنما نقص الإكمال ونقص الإتمام يعني عنده عدم خشوع تفريط في السنن يعني في نقص هذا قول لبعض العلماء وهذا رجح كثير من العلماء. أما نقص العدد قالوا لا كيف يتم العدد بالنافلة والله عز وجل يسأل عن الفريضة ويحاسب على الفريضة فلذلك أخت الفاضلة يعني إذا رأيت بأن هذا يشق عليك يشق عليك وفيه إرهاق وإجهاد لك اتركي ما مضى واضبي على الصلوات من الآن أكثري من النوافل حاولي أن تعملي بعض الأعمال الصالحة التي يعني جاءت النصوص في الترغيب فيها مثل الصدقة مثل يعني صلة الرحم ومثل رعاية كفالة يتيم بناء مسجد إذا كان عندك قدرة مالية صدقة على أرملة وشيء من هذا القبيل. بارك الله فيك. أمة الله من الشارقة تقول أنا دائما عندي شعور بالخوف وخاصة التذكر تذكر الموت وكيفية خروج الروح وشيء من هذا القبيل تقول هل في دعاء يذهب عني هذا الخوف؟ أختي أمة الله بارك الله فيك. أولا بالنسبة لتذكر الموت وتذكر الدار الآخرة هذا مطلب شرعي مطلب شرعي جاءت النصوص الشرعية في الكتاب والسنة بدعوة المسلم إلى أن لا ينسى هذا الأمر وأن يتذكره. لماذا؟ لأن هذا يرشد حياته وينظم حياته ويجعل يعيش سعيد وليس تعيس يجعل هذا الأمر الإنسان يعيش سعيد وليس تعيسا. لماذا؟ لأن كل إنسان في هذه الدنيا كل إنسان مسلم وغير مسلم يعلم بأنه لن يخلد في هذه الدنيا لن يخلد. ما في أحد يعتقد بأن والله سيعيش مثلا أبد الآباد سيعيش إلى آخر الدنيا أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يجوز ذلك يعني يتعدى ذلك. ولذلك الشريعة جاءت بالدعوة إلى تذكر هذه النهايات كل من عليها فان لكل أجل كتاب كل نفس ذائقة الموت. ها النبي عليه الصلاة والسلام يقول زوروا المقابر فإنها تذكركم يعني الأحياء تذكركم الآخرة تذكركم الآخرة. هذه قاعدة مهمة جدا. الأمر الثاني بالنسبة لهذه هذا المقصد وهذا الأمر الشرعي لا يجوز للإنسان أن يعني يأخذ هذا الأمر فيعطل حياته ويعطل عباداته ويعطل دنياه هذا غلط. بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام سيد الخاشعين ها ما عطله عن ممارسة حياته الأسرية الاجتماعية الأمة كلها ما عطل. الصحابة الكرام امبراطوريات بعضهم امبراطور مالي وهو من 10 المبشرين في الجنة يجتهد ويتجر وهو من الخائفين في الليل رهبان يقومون الليل وفي النهار شجعان ويمارسون حياتهم بشكل طبيعي. فإذا كان الإنسان يتذكر الموت يوصل إلى أن يورث عقدة معينة وخوف ورعب وتصبح عنده حالة نفسية لا هذا مرض هذا دلالة على خطأ في المسلك خطأ في طريقة التفكير في هذا الأمر. ولذلك الله عز وجل خلق الموت والحياة خلق الدنيا والآخرة ودعانا إلى العمل. فبدل ما يجلس الإنسان يفكر كيف تطلع روحه لا يفكر كيف يزرع نبتة في الأرض كيف ينفع إنسان كيف ينفع طائر كيف يقدم خدمة كيف يلقى الله عز وجل وما في مظلمة عنده لأحد
ما في مظلمة. هذا هو الصح، هذا هو السلوك الصح. يعني بدل ما تجلسين الآن تفكرين كيف تطلع الروح وكيف كذا، عطلت نفسك. لا، فكري كيف تحفظين القرآن، كيف تبرين والديك، كيف تصلحين في بيتك مع زوجك ومع أولادك، كيف تقدمين خدمة للمجتمع. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليزرعها. ما قال والله يهرب ويفر، وقامت الساعة يعني انكدرت النجوم وتفجرت تغير الكون وانت في يدك فسيلة ازرعيها. دلالة على أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد منا أن لا نكون أسيري مثل هذه الأشياء التي يزيد الإنسان في التفكير فيها. والأدعية اللهم مثل ما كان يدعو النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أدعية كثيرة، وتسألين الله عز وجل الثبات: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وتمارسين حياتك بشكل طبيعي كبقية الناس. بارك الله فيك. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال، لأن أسألك عنهم يعني عن الرضاع.
إيه.
ألو.
استعجلي يا أم محمد، أسمعك. استعجلي.
تزوجت ببنت خالي، وأختي الكبيرة رضعت من أمه 5 رضعات تقريبا، وهي مفطمة لها 3 أشهر وكانت حامل يمكن. بعدين أخذت أختي إلى جدة زوجي وخالته نورة ورضعين الطفلة لمدة 2.5 يوم. وبنت الخالة نورة تزوجت على سلفي، والآن معي طفلين ومع زوجة سلفي 3 أطفال. هل تسمع خالت لأزواجنا يا شيخ لو سمحت؟
أم محمد،
ها،
أنت تقولين تزوجتي ابن خالك وأختك الكبيرة رضعت من أمه كذا؟ يا أم محمد خليك معايا الله يرضى عليك.
أيوة.
طيب أنت تقولين تزوجتي ابن خالك،
أيوة،
وأختك الكبيرة رضعت من أمه،
أيوة.
طيب هذا مفهوم. الحالة الثانية ما هي؟
رضعت من أمه وهي حامل ما بين
حالي. خلك من كونه حامل وما حامل، لكن طيب أنت قلتي ودته إلى إيش؟ إلى جده أرضعته جدته
وخالته، رضعنا الطفلة بعمر ونص كل واحدة، يعني تفكير واحدة تشلها منها أنت
رضعي. يا أم محمد لو سمحتي شوفي رقم الواتساب الآن، بيطلع المخرج يضع الرقم، اكتبي لي على المشكلة على الواتساب، لأن ما فهمت حقيقة منك. أنت تقولين زوجك ابن خالك ورضعته كذا، ففي لخبطة شوي. شوفي الرقم هذا، خذيه واكتبي المشكلة كاملة، وإن شاء الله برسل لك الجواب.
طيب
عندك سؤال ثاني؟
أستك تفهمني بس السؤال، يعني أنه يعني الحكم حقوق قبل رمضان ترد لي الجواب؟
حقوق إيش؟ رمضان
قبل رمضان الشيء الجواب، لأن إحنا متزوجات ومعنا أطفال.
ها طيب أنت ارسليه الآن ارسليه إن شاء الله، وأنا أشوفه الليلة بحول الله. نعم فضل أختي عفيفة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حفظك الله شيخنا الفاضل. عندي سؤال، بلغنا شهر الخير والبركة إن شاء الله.
آمين.
ممكن يعني أول يوم رمضان يكون الإفطار يعني أولادي وبناتي وأحفادي عندي، هل يمكن يعني أزين مثلا البيت بعبارات ملونة جميلة، مثلا كشهر رمضان مبارك، رمضان شهر الخير، يعني للأطفال تشجيع لهم، موزع لهم هدايا وحلويات، يجوز هذا ولا ما يجوز؟
إن شاء الله.
طب الجنين الساقط الأقل من 4 شهور، هل هذا يعني يغسل ويدفن؟
أقل يعني من أربعة أشهر؟
أيوة، يعني ما بان عليه العلامة يعني كثير، يعني العين والجسم صغير مرة، حتى لما الدرجة الجو يغسلوه المغسل تحط يدها على الماء عشان ما يجي الموية على الجنين، يقول اللحم يعني يتفتت.
نعم إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا أختي.
شكرا.
أم فاطمة.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ خالد شيخ.
مرحبا أختي.
والله شيخ عندي سؤال وعندي طلب.
تفضل أختي.
السؤال والله شيخ، قبل شهر تقريبا أبوي سافر، وقبل ما يمشي راد يرمي فلوس يعني، وأنا قلت له ما والله ما ترمي يعني حلف روح رمان وراه. بعد فترة رجع وقلت له أنا ما صرفتهن، وإنه يبدل لي إياهن. هل بدلهم يصير أصرف منهن ولا لا؟ أنا لحد الآن ما استخدمت منهن شيء.
يعني قصدك أنت عشان تبرين بقسمك يعني؟
إيه، تشوف أنا أقدر يعني أتصرف بهن أو لا يعني.
إن شاء الله.
أيوة دكتورة، منك طلب تعطونا وقت البرنامج يمشي في 200 عرض.
كيف عفوا؟
البرنامج 200 عرض برمضان يعني، يعني تبدل وقته.
إيه. الساعة في رمضان إن شاء الله سيتغير وقت البرنامج، يكون الخامسة والربع بتوقيت دولة الإمارات، الخامسة والربع. نحن طبعا الأيام هذه نبدأ 4:30، في رمضان يتغير يصير 5:15 إن شاء الله بحول الله.
إن شاء الله كريم. أنا أريد أعرف الوقت والبرامج، مو بس برنامجك، برنامجك وبرنامج في رحب السورة يمتدر أوقاتهم يعطون أوقاتهم قبل رمضان.
أي لا لا إن شاء الله بيعلنون عنه بإذن الله. الله يحفظكم، بارك الله فيكم. تفضل أم عبد الرحمن. أم عبد الرحمن من الجزائر راحت. طيب أبو صالح من أبو ظبي بارك الله فيه يقول يعني في بعض الناس إذا ذهب إلى العمرة يصلي في الفندق الذي بجوار الحرم، يقول يعني يمنعوننا من الدخول أو شيء من هذا القبيل. أبو صالح بارك الله فيك، طبعا الأصل أن الإنسان لما يروح العمرة لا يروح للعمرة فقط، هو صحيح راح للعمرة، لكن الصلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة، الصلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة. والإنسان لما يدخل المسجد الحرام يشعر براحة وطمأنينة، شاهد الكعبة بيت الله عز وجل الذي بناه إبراهيم وإسماعيل، ويتلذذ بالنظر إلى بيت الله، وأيضا ينظر إلى الطائفين والراكعين والساجدين. ولذلك يعني لا يحرم الإنسان نفسه ويبتعد عن الترف هذا الزائد، هذا أعتبره ترف زائد. قضية الصلاة في الفندق اللي بجوار الحرم حقيقة مسألة خلافية، يعني ما فيها إجماع، الإجماع داخل الحرم، أما داخل مسجد الحرام، أما الصلاة في منطقة الحرم هل هي ب100,000 صلاة أو لا خلافية. طيب أنا لماذا أدخل في المشكوك وأترك المتيقن؟ إلا والله إنسان غير قادر على النزول، كبير في السن، مريض، عنده إشكالات صحية، يخشى من مضاعفة مرض عنده، قالوا له لا أنت خلاص يكفي ما دام اعتمرت ما تجي مثلا، أنا أضرب مثال معذور. أما قضية والله أنا رايح أعتمر وأجلس في الفندق ويعني في رفاهية، لا، هذا 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 يعني الذهاب وهالتعب كل هذا لأجل كسب الأجر. يعني تخيل صلاة واحدة ب100,000 صلاة، تصلي الفرائض الخمس في الحرام، تصلي السنن يعني في الحرم، كم لك من الأجر؟ ترجع بأجر عظيم وثواب كبير. ولذلك أخي الفاضل مثل هؤلاء ينصحون، إلا إنسان والله ما عنده قدرة، عنده مشاكل صحية، عنده كذا، ممكن أن يصلي في الفندق اللي بجوار الحرم. أبو صالح يقول في جماعة ذهبوا إلى العمرة وبعد ما انتهوا ذهبوا إلى التنعيم مرة ثانية يكررون العمرة، يقول يريدون هبة ثوابها لوالدهم، ما حكم ذلك؟ أبو صالح بارك الله فيك، هذه تسمى حكم تكرار العمرة في السفرة الواحدة، حكم تكرار العمرة في السفرة الواحدة، هل يجوز أم لا؟ مسألة خلافية. اللي يظهر والله أعلم بأن الإنسان ينشئ سفرة واحدة لنسك واحد، هذا هذا هو الذي عليه النبي عليه الصلاة والسلام، عليه الصحابة الكرام، بل كان كبار التابعين كطاووس بن كيسان اليماني العالم المشهور كان ينكر على هؤلاء اللي يذهبون إلى التنعيم ويعودون، يقول ما أدري يؤجرون أم يؤزرون. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما اعتمر ذهب من مدينة إلى مكة ما كرر العمرة، ما حرصه على الخير صلى الله عليه وسلم، وما قال للصحابة الذين هم أحرص الناس على الخير بعد النبي عليه الصلاة والسلام، قال كرروا العمرة. هي حادثة واحدة لعائشة رضي الله عنها حينما حجت مع النبي عليه الصلاة والسلام وكانت قد نفست يعني حاضت، فلما جاء ينصرف عليه الصلاة والسلام بكت، قالت يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع أنا بحج، فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يطيب خاطرها، ها، وقال لأخيها عبد الرحمن اذهب أختك وأحرم من التنعيم، فذهبوا إلى التنعيم اللي الآن يسمى مسجد عائش.
إلى التنعيم ورجع أتت بعمرة رضي الله عنها. هذا ما ولا كل النساء، وإنما هذا تطيب لخاطر عائشة ولنفسها رضي الله عنها. ولذلك الإنسان الذي ذهب في نسك واحد يكفيه عمرة واحدة. أنا لا أستطيع أقول والله ما يجوز أو غير مقبولة، لأن المسألة فيها خلاف، المسألة فيها خلاف. لكن من أراد الأفضل، من أراد الهدي النبوي، من أراد الطريقة الصحابية، هي هذه الطريقة. العمرة قال العلماء العمرة هي الزيارة، العمرة نسك يشرع له سافرة واحدة فقط، يعني إذا سافر الإنسان ما يأتي إلا بنسك واحد وهو العمرة. طبعا الأخت أم محمد من اليمن، يعني مسألة الرضاعة أنا طلبت منها أنها تذكرها في الرسائل، لأن حقيقة مسائل حساسة دقيقة، والإنسان إذا جاء يسأل يرتب نفسه. يعني الآن لو قلت له والله هذا يجوز أو لا يجوز، والسؤال غير واضح وغير مكتمل يعني الوصف، ما يصلح هذا. ولذلك دائما أي إنسان عنده مسألة في الفرائض، مسألة في الرضاعة، ها يفصل فيها. حتى الطلاق، يعني بعض الناس الآن يقول والله طلقت زوجتي طلقة واحدة، هو قد أخفى على المفتي طلقتين سابقات يخفي عليه. طبعا طبيعي المفتي يقول طلقة واحدة رجعية، طيب ليش ما ذكرت الطلقتين الأوليين؟ هذا تدليس وغش وكذب، وهذا يحصل كثير للأسف. ولذلك مهم جدا على السائل دائما يكون يحضر سؤال، خاصة المسائل الدقيقة هذه والحساسة، مسائل التركات، مسائل الرضاعة، مسائل الطلاق، مسائل أيضا بعض الأشياء التي هي من جنس الأيمان، يذكر القصد والنية في مثل هذه الألفاظ. عموما محمد ترسل إن شاء الله، ولعلنا إن شاء الله نجيبها. عفيفة من السعودية تقول يعني في أول يوم من أيام رمضان، يعني ممكن يكون أثناء الإفطار نزين البيت ونجيب بعض الأشياء وهدايا للأطفال، قاصدين بأننا نحبب الأطفال لشهر رمضان، ما حكم ذلك؟ عفيفة بارك الله فيك. طبعا هذه المسألة وهي تزيين البيوت وشيء من هذا القبيل، العلماء لهم موقفان، موقف يمنع وموقف يجيز. اللي يمنعون يقولون هذا ما كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، مع حرص النبي وحرص الصحابة وفرحهم بدخول شهر رمضان ما كانوا يستعملون مثل هذه الأشياء. مع توفر الإمكانات في هذا كان عندهم أشياء كثيرة ممكن أن يستعملونها، فقالوا ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ولا الصحابة الكرام، وإنما هذا نشأ متأخرا، يعني جاء بعد قرون. القول الثاني قالوا لا، هذا من جنس العادات وليس من جنس العبادات، هو مجرد إدخال السرور على الأطفال، مثلا تنبيه الأطفال إلى أن هذا موسم عظيم، هي من جملة العادات وإفهام الأولاد بمثل هذا. اللي يظهر لي بأن يعني هذه الأشياء فيما يظهر لي بأن من جنس العادات، بشرط أن ما يكون فيها إسراف ولا مبالغة، يعني فقط أشياء بسيطة. ولذلك أنا في يعني جواب لي سابق ذكرت لإحدى الأخوات اللي يبالغون في هذه القضية، ليش ما أتصدق بهذه الأشياء التي في الغالب تروح للمزبلة أكرمكم الله، السلة المهملات. يعني بعض الناس ينفق على هذه الزينة آلاف، ها، والنهاية في المزابل أكرمكم الله وفي سلة المهملات. هذه لو تصدقت فيها يبقى الأجر والثواب عند الله عز وجل، لكن إذا كان بشكل بسيط، شكل من داخل البيت، ما في داعي أني أنا أشتري، ما في داعي أني أسرف، ما في داعي أني أبذر، يظهر لي بأن هذا شيء مما يدخل الفرح والسرور على الأطفال، مع تنبيههم طبعا بأن هذا ليس من أحكام رمضان وليس من سنة رمضان وليس من شعائر رمضان. بارك الله فيك. عفيفة تقول الجنين اللي عمره أقل من 4 أشهر ما تبينت فيه صورة إنسان، تقول هل يعني يغسل ويكفن ويأخذ أحكام الميت؟ الجواب لا، الجواب لا. السقط الذي دون 4 أشهر لا يأخذ أحكام الميت، أما إذا كان 4 أشهر فأكثر، فهذا يغسل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على السقط، والسقط هو من بلغ 4 أشهر فأكثر، 4 أشهر فأكثر. أما دون ذلك لا، وإنما يحفر، لا يلف بخرقة أو بكذا ويوضع يعني في 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 الأرض أو في المقبرة، لأن هذا لا يأخذ أحكام الآدمي. بارك الله فيك. أم فاطمة من العراق تقول يعني قبل شهر أبوي أراد السفر ورمى علي مبلغ مالي وحلفت أني ما أخذه، وبعدين مشى وجاء، لما جاء قلت له يعني بدل لي لأني ما استعملت هذا المبلغ، ما حكم ذلك؟ أختي أم فاطمة بارك الله فيك، بالنسبة لحلفانك أو حلفك بأنك ما تأخذين هذا المبلغ، هذه يمين منعقدة، أما وقد أخذتيه فلك أن تستعملينه وتتمتعين فيه مثلا، وعليك الكفارة حتى لو بدلتيه، لأن ليس الغرض يعني نوعية المبلغ، وليس الغرض يعني جنس الفلوس، لا، وإنما الغرض أن الوالد أعطاك مبلغ مالي تستفيدين منه، أنت حلفتي الآن خذ المبلغ وكفري عن يمينك واستعملي هذا المبلغ. ما هي الكفارة؟ إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فإذا كان عندك قدرة على إطعام 10 مساكين تطعمين، ما عندك قدرة تصومين 3 أيام. تفضلي يا عليا.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
سؤالي عن موضوع الزكاة شيخ. عندي الوالدة يوم طلع الزكاة طلعها حق ناس، يعني مثال المعلمة عندها راتب 8000 إلى 15000 شهريا، وناس يعني عندهم عيال يصرفون عليهم، فأنا أقول حقها في ناس يستحقون أكثر الزكاة هذه، فهي تقول لا، أن في ناس من مثلا اللي هي تطلع عليهم عندهم ظروف أو ضائقة مالية فهي بتعطيهم من الزكاة.
أنت سمعتي عليا، سمعتي جوابي على الأخت أم خليفة قبل شوي؟
لا والله فوتها شيخ، ما
إيه. طيب إن شاء الله بعيد الجواب إن شاء الله.
خير إن شاء الله، شكرا شيخ.
مرحبا. علي بن الفجيرة طبعا سؤالها مشابه لسؤال الأخت أم خليفة بن أبوظبي قبل شوي، اللي تقول فيه عجوز عمرها 80 سنة وتدفع الزكاة لنا لي والأمي وكذا، ونحن ما نستحق. يا أختي علي بارك الله فيك، سلمي على الوالدة وقولي لها تتق الله في هذه الزكاة. الزكاة حتى تكون مقبولة لازم تضعها لمن أمر الله عز وجل بإعطائهم، وهم الوارد ذكرهم في قوله جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يسمح أبدا أن يعطى أحد من الزكاة ما يستحق، اللي راتبه 8000 واللي راتبه 10000 واللي عندها عيال يصرفون عليه كيف يعطى من الزكاة؟ ما يعطى يا أخت الفاضل إلا إذا كان غارما، إذا كان والله عليه ديون وهذه الديون غير قادر على سدادها، ما عنده قدرة على أن يسددها، عنده راتب لكن ما يقدر، الديون كبيرة وبحق أيضا وليس بباطل، ممكن يعطى لأنه غارم، لكن شخص يجامل في الزكاة ما يجوز، ما تصح الزكاة يا أختي. قولي للوالدة زكاتك إذا أعطيتيها لإنسان مقتدر، إنسان ما يستحق الزكاة، غير مقبولة، هذه صدقة من الصدقات، يجب عليها أن تعيد الزكاة مرة ثانية إذا فعلا أعطتها لشخص لا يستحق الزكاة. ولذلك الله عز وجل قال إنما، هذه سمى عند أهل العلم أداة حصر وقلب، يعني الزكاة ما تعطى إلا لهؤلاء 8 الفقراء والمساكين والغارمين، بالنسبة لنا عامة الناس يعني هذول اللي يعطون، ابن السبيل المنقطع اللي ما عنده قدرة مالية مثلا. ولذلك الوالدة تنتبه لمثل هذه المسألة ولا يعني تفسد عملها، وهذه زكاة ما يجوز للإنسان يحابي فيها أو يجامل فيها أو يقول والله أعطيها صديقتي وتعطيها بنت صديقتها، ما يصلح هذا. هذا الصدقات، الصدقات تصدقي على مليونير ما في مشكل لك الأجر، الصدقة لو تصدقتي على مليونير ما في مشكل، تصدقي على إنسان عاصي ما في مشكل، لكن الزكاة هذه عبادة ركن، المجالها ضيق جدا، ولذلك مهم تتنبه الوالدة لمثل هذه القضية. ها طيب، طبعا انتهت الأسئلة أخواني وأخواتي. يوم السبت القادم بإذن الله سأكون معكم على الهواء مباشرة، فإذا كان رمضان سأكون 5:45، إذا كان السبت أول يوم من أيام رمضان سأكون معكم 5:45 بتوقيت الإمارات، أما إذا كان لا ليس كان المتمم لشعبان فسيكون على نفس الموعد اللي هو 4:30 بتوقيت دولة الإمارات. غدا الجمعة عندي حلقة الإجابة على الأسئلة، أسئلة الواتس أب الخاصة بهذا البرنامج. ألتقيكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.